السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من النفس والحياة. عنوان حلقتنا اليوم تأملات في الحب. قبل أن أدخل في محاورنا ونبدأ مع ضيفنا الكريم، خلونا نبدأ في الأخت هذه الانتقادات. أنا طبعا أشكر جدا المنتدى وأفراد المنتدى والقائمين عليه لهذا الكم الهائل من رجع الصدى ومن القراءة الراجعة اللي تعطينا وتغذينا بكثير كثير كثير من رؤاكم وأفكاركم واقتراحاتكم. هذه انتقادات، خلونا نعطيكم مجموعة من الانتقادات. الأخت حمامة تقول: الحقيقة أكثرتم الكلام عن الحب، هل الحب هو كل شيء في الدنيا؟ به نحيا وبه نعيش. الأخت أم عمارة المازنية تقول: أرجوكم ركزوا قليلا على كيف يعيش الحب أهل الحرب والدمار، تحركوا قليلا وعيشوا لحظة يا مسلمون من يوميات مسلم، وحاولوا أن ترتقوا. طبعا هذا الكلام لنا نحن، حاولوا أن ترتقوا بمواضيعكم قليلا. يعني كل هذه في أيضا رأي ثالث أو شخص ثالث أيضا نفس الكلام، يعني ينتقدنا لماذا نتكلم عن الحب مع أنه الله سبحانه وتعالى ذكر الحب في أكثر من 80 موضع بالقرآن. كبار العلماء تكلموا عن الحب، ابن القيم الجوزية تكلم في كتاب كامل روضة المحبين، طوق الحمامة لابن حزم، يعني كلام كثير. نفتح الكلام للدكتور، وأنا أقول في الأخير أنه هذا هو رأيكم أنتم. أنا حقيقة ما كنت مخطط أنه يكون هناك حلقة ثانية عن الحب، أنتم اللي اخترتوا في المواضيع وأنتم الذين صوتوا لها. أنا كنت أرغب في موضوع آخر الحقيقة أنا والدكتور، ولكن أنتم الذين عاتبتم علينا لأن الحلقة الماضية لم تكن مباشرة وكانت مسجلة، فكان هناك نوع من يعني فقد التواصل الكبير، فطلبتم بحلقة ثانية. خلونا أطلع لكم الاستفتاء أو الاستبيان اللي حصل على المواضيع، آخر استفتاء، علشان نشوف أنه إحنا نمشي كما تريدون أنتم ليس كما نريد نحن. كان هناك أكثر من موضوع لحلقة اليوم مطروح. أحد المواضيع اللي هو التعلق العاطفي أخذ 23%. أيضا التعلق العاطفي ترى من مواضيعكم أنتم، وإحنا اللي اقترحنا. الحيل الدفاعية 10%، وهذا أنا أميل له كثيرا. الموضوع الثالث 22%، الطيبة التي يستغلها الناس. جزء ثاني عن الحب 45%. ولذلك أقول لأم عمارة وللأخت حمامة ولكل الذين يقولون لماذا جزء ثاني عن الحب، نقول أنتم الذين اخترتوا. أرجع إلى الدكتور وأقول أنه كيف ترد على هذه الانتقادات. قبل، أنا لا أريد أن أتكلم عن الأكثرية، أنا أريد أن أتكلم عن هذه الأقلية. لماذا الحب، لماذا الكلام عن الحب؟ يعني أنا أحس بعض الناس يتكلم يقول يعني لماذا لا تخجلون عن الحب؟ لماذا تتكلمون بهذه الجرأة؟ لماذا الكلام أساسا عن الحب؟ مع أنه إحنا قد نكون أشرنا إلى جزء من في الحلقة الماضية، وأيضا لماذا كانت الحلقة الماضية مسجلة ولم تكن على الهواء مباشرة. تفضل دكتور، مساك الله بالخير.
مساك الله بالعافية، ومرحبا وأهلا سك والبيك والأخوة المشاهدين وفريق العمل هنا من الكرام. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما الحلقة الماضية لما كانت مسجلة، لأني وقتها كنت أحاضر في الكويت في ضيافة أبو محمد طارق السويدان، وأقول طارق السويدان بدون دكتور طارق السويدان، لأن من الناس من تشرف الدال بهم ومن الناس من يشرفون بالدال، وأظن طارق، وأقول ثانية طارق ولا أقول دكتور طارق، لهذا السبب أناديه وأتردد بهذا النداء. وكانت السيدة بثينة إبراهيم أيضا في منتدى الإبداع، وكان المنتدى في ذلك اليوم، فاضطرته أن أغادر هذا المكان وأن تكون حلقة مسجلة. وإن كنت أؤمن أن الحديث عن الحب وغيره يجب أن يكون حيا على الهواء كما هو نحن اليوم. أما كلام أختنا حمام: أكثرتم الحديث عن الحب، لربما كان الإنسان يعيش جفافا عاطفيا، من لا يحب لم يكتب له الحياة في نظري، من لم يعيش الحب في أرقى صوره فإنه لم يحيا حتى الآن، وهو ناقص ذلك الإنسان في بنيته النفسية، وإن لم يكن ناقصا في بنيته النفسية فإنه غير محظوظ في هذه الحياة. الأنبياء وهم الأنبياء، ومثالهم نبينا صلى الله عليه وسلم، حينما كانت تتم صناعته كنبي كان يعد من خلال ماذا؟ من خلال الحب. جعل الله سبحانه وتعالى في مبتدى حياته خديجة رضي الله عنها لكي تبني بذلك الحب الجميل استعدادا نفسيا لديه، يكون مؤهلا مع ذلك الحب ومع تلك التربية الروحية أن يتقبل وأن يكون مستعدا لتلقي هذا الدين. كانت خديجة في مبتدى حياته، وكانت عائشة رضي الله عنها في منتهى حياته، فجاء الحبان العظيمان بهذه التركيبة العظيمة. الأنبياء وهم الأنبياء يطربون عن الحب، من أحب الناس إليك؟ عائشة رضي الله عنها يجيب بها النبي الصادق الأمين، قالوا لا من الرجال، لم يقل أبو بكر الصديق بل قال أبوها، لأنه يدندن حول الحب صلى الله عليه وسلم. الأنبياء وهم الأنبياء كانوا يطربون حينما يسمعون أبيات الشعر، ولذلك لما جاء كعب بن زهير شاعر البردة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في المسجد لكي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالغزل يأتي في مبتدى القصيدة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم على إثرها لم يفد مكبول، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي رسول الله حتى بدت نواجذه. إذن الغزل ما إن يجتمع مع شيء آخر حتى يغلبه الغزل، ولذلك لو نظرت في ألوان الشعر هناك الفخر، هناك المديح، هناك الرثاء، هناك غيره وغيره، ما أن يأتي الغزل ممتزجا مع أحد هذه الألوان وإذا به يغلبها. ولذلك أبو فراس الحمداني ذلك الشاعر ذلك الفارس هو يفتخر بنفسه أيما افتخار، لكنه كان يتغزل. ما أن يجتمع الغزل مع أي لون من ألوان الشعر، قرأت الشعر أظني قرأته أو قرأت أكثره أيضا، فوجدت أن الغزل يغلب كل ألوان الشعر الأخرى. يقف أبو فراس الحمداني ماذا يقول في قصيدته الجميلة تلك: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. انظر الألفاظ التي فيها الفخر التي فيها الفروسية، وهو حينما يتغزل يأتي الفخر من هنا، لكن الفخر والفروسية تركع أمام الغزل. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وإن كان أخطأ من غناها وقال نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر، لأن نعم في اللغة العربية تثبت ما قبلها، أما بلى فهي الإثبات دائما، أي نعم إن كان قبلها مثبتا أثبتت منفيا نفت، أما بلى فهي للإثبات دائما. ولذلك هذه القصيدة حينما غنيت فإن معناها قد جاء مقلوبا، وهذا خطأ ربما من الملحن أو من غيره، فلنفضل لهذا. هذه القصائد ما إن تجتمع، ولذلك حينما تأتي إلى الشعر، الشعر النمطي أنا لا أحبه لا أفهمه، ولذلك أنا لا أحبه. وإن كان الشباب الجدد ناصر الفراعنة وغيره من المجيدين هؤلاء جعلونا نحبه ونطرب لطريقتهم وإن كنت لا أفهم أكثر، ومع ذلك حينما يأتي الغزل بين تلك الأبيات وإذا بأنفك ينكسر وترخي أذنك وسمعك لذلك الشيء. خالد الفيصل ماذا يقول في وصف الحب؟ وهو وصف جميل من أجمل ما قرأت: واشتم حلوه على مره سوى، هي حلاة الحب بل كاس المرير. وهذا حينما يجد الإنسان حبا كبيرا ويجد عنده معاناة في تحقيق ذلك الحب على أرض الواقع. ولذلك من هذا المنتدى الجميل أقول أن كل الإنسان في بداية علاقة حب مع إنسانة أو إنسانة فاضلة، في بداية علاقة حب مع إنسان فاضل تريد لهذا الحب عمرا كبيرا، تريد له عمرا كعمر سليمان عليه السلام، تريد لمثل هذا العمر، يجب أن يكون هذا الحب بطريقة تجعله أن يتجذر أيما تجذر، يجب أن يدعم ذلك الحب أيما دعم. كيف يكون دعم ذلك الحب؟ بعدة مقومات أساسية. أولا أن يكون في محيط ما أباح الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق له الإثبات. الأمر الآخر، كلما كنزت العواطف في داخلها وكنزت الرغبات في دواخلنا كلما كنا أكثر إصرارا في طلب دوام ذلك الحب. الأمر الآخر، كلما ضيقنا على هذا الحب كلما كان مصدره أو مآله يكون إلى الزواج، وهي الرابطة الأسمى في ذلك الحب. هب يا عبد الله أن هذا الحب حينما قام ذلك الحب لم يكتب له النجاح والتوفيق، لم يكتب له المحالفة أن يحقق ذلك الفتى، لقي بتلك الفتاة في مظلة شرعية، تلك الفتاة لم تحقق لقي بذلك الفتى في مظلة شرعية، قلبها سينكسر. لماذا؟ لأن الحب قد قام. ولذلك أنا أنادي من هذا المنبر أن نتجه إلى الاتجاه الشرعي قبل أن يقوم الحب. احذروا من الحب أن يغلبكم، احذروا من الحب. ولذلك كما قلنا نبدأ بالميل أو الارتياح ثم الميل ثم الحب، ولذلك يجب في لحظات الميل الأولى أن نتجه إلى مشروع الزواج. نعم إلى مشروع الزواج، إن اتجهنا إليه إن وفقنا سعدنا بهذا الحب، لم نوفق فإنا لن نخسر، سيكون شيئا من الارتياح يمكن للأيام أن تنسينا إياه، لكن ذلك الحب ما كان للأيام أن تنسينا الحب، إنما ستدمين الدماء الكثيرة بذلك الحب. وهذا الحب لم يعترفوا بأحد ويتركه، ولذلك كما أخبرتك الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عطاء بن أبي رباح كان رجلا من الفقهاء المحدثين يدرس الناس الفقه والحديث في المسجد، وما كان الناس يظنون أنه يفهم أو يفقه في الحب شيئا. وإذا من مجموعة من الشباب يأتون إلى المسجد لكي يعبثوا مع هذا الشيخ، تعالوا نضحك على هذا الشيخ ونسأله عن شيء من العشق، فدخلوا المسجد وهو في حلقته يذكر هذا الحديث ويقوم بتلك الفتوى، فدخلوا عليه فسألوه: يا شيخ، عن الحب والعشق أفتنا في هذه الأمور. ماذا قال ذلك الشيخ؟ تعالوا، أو ابنه دعاهم إلى الجلوس. فلما جلسوا بين يديه ظن الناس أنه سيعظهم، أنه سيوجههم بكلماته، أنهم سيدعوهم إلى الفقه أو الحديث أو غيره، وإذا به يتلو أبيات الشعر الجميلة وينطلق في ذلك الدقائق الطويلة، بلغت نصف الساعة أو الساعة، والشباب مشدوهين، يعرف في العشق والحب ما لا يعرفون. إذا كان هذا شيء مما يعرف، فكيف يعرف في الفقه والحديث؟ هذا الطرح الذي جاء من عطاء ابن أبي رباح يجعلنا نعلم من عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم من غيره أن الإنسان الذي لا يحب أنه غير حي هذا الإنسان. ولذلك الذي يرفض الحب أو يرفض الحديث عن الحب عنده أزمة في نفسه، أزمة في شخصيته، علاقة عاطفية كانت خاطئة، لم يوفق في حبه، ولذلك هذا الإنسان عليه أن يراجع نفسه. وللأخت أم عمار التي قالت: تكلم عن الحرب والدمار. تكلمنا عن غزة تذكر يا عبد الله حينما كانت الأزمة، وتكلمنا عن تربية المراهق وعن غيره من الأمور، ما كان لنا أن نتكلم عن هذه القضايا الحب، ليس ترفا حينما انتهينا من الفرائض جئنا إلى النوافل، بل في ظني أن الحديث عن النوافل هذا ما يسمونها بالنوافل هي فريضة الفرائض عند المراهقين، لأنها هي أبجديات حياتهم وليس الحرب والدمار. الحرب والدمار هي لغة انفعالية يحنونها من وقت لآخر، أما الحب فهو لغة يحيونها الليل والنهار، كل بالموبايل معه، بجواله عفوا، كل بالهاتف، كل يسهر الليل أطراف الليل وآناء النهار، كلها يفكر بهذا الحب وهي هذا الحب. إذن هذه الحالة الانفعالية لا تعرف لغة الجوازات، لا تؤمن بلغة الإقامات، نظرة تقذف في قلب تلك الفتاة حب ذلك الفتى، أو العكس يحدث في بعض الأحيان. ثم هذه في مرحلتها البداية تنتقل إلى لغة الإقامة، أو لا تعترف بلغة الإقامة كما أقول، فيحل سيدا على قلبها وتحل سيدة على قلبه، ولذلك تتمكن منه هذه السيدة أو يتمكن منها هذا الفتى. ولذلك أنادي مرة ثانية وثالثة أن نسابق قبل التمكن في ماذا؟ في جعل هذا الحب ينتقل إلى المظلة الشرعية،
مظلة الزواج،
ينتقل إلى النور. نعم، مظلة الزواج هي أعلى مظلة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته زينب رضي الله
عنها. أنا أريد أن أرجع إلى موضوع آخر، اللي هو قضية وجود الحب، هل هو ضرورة في حياتنا أو لا. الأخت سمسم هنا تقول: عندما أتى رجل إلى الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لطلاق زوجته بحجة عدم محبتي لها، أجاب عمر بن الخطاب مقالة الشهيرة: وهل تبنى البيوت على الحب؟ هل الحب ضرورة في حياتنا تعتقد دكتور؟
أنا أختلف مع فهم أختنا الكريمة عفوا لكلام سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. أظن في فهمي لسيدنا عمر أنه رأى حال ذلك الرجل، رجل عنده أطفال وربما غير ناضج أو غيره من الأمور، فقال له تلك الكلمة. أما إذا كان سيدنا عمر يقول هذه الكلمة أن الحب ليس ضرورة، فمن هذا المنبر أختلف مع سيدنا عمر رضي الله عنه. لكن الإشكالية أن الأحداث في التاريخ تنقل لنا مبتورة، وإلا عمر بن الخطاب عاش الحب وغيره من الصحابة، وكانوا ينتقلون من زوجة إلى زوجة يبحثون عن الحب، وكان سيدهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم يعيش الحب بكل صوره. فلا نأخذ أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر.
طيب، الحب الناضج، أنت تكلمت في الحلقة الماضية عن الحب الناضج وحب المراهقة، وكان هناك أسئلة كثيرة يعني لم تتضح الفكرة بشكل كامل. ما هو الحب الناضج؟ ما هو حب المراهقة؟ وكيف نعرف أنه هذا حب ناضج وهذا حب مراهقة؟
الحب المراهقة ليس حبا بمعنى الحب، إنما محاولة لإثبات الذات، هذه إشكالية هذا النوع من الحب.
نعم.
هو ليس حب ذلك الذي يخفق به القلب، ليس الحب الذي هو مشروع ينتهي بالزواج، هذا الحب نسميه الرومانسي أو غير الناضج أو حب المراهقة. حب يعتمد على إثبات الذات، إثبات هويتي أني أنا موجود. حينما أحب آخر أنا موجود. في مراحل الطفولة أنا تحبني أمي، يحبني أبي، ولذلك حينما ينتقل للمراهقة لون من ألوان إثبات الوجود أن يحب غيره من الناس. الأمر الآخر في هذا اللون من الحب في روح التمرد وروح الرفض، ولذلك فيه روح العناد والمصادمة مع أهله، فيه روح الخيال، يبني خيالات وعيدة، خيالات غير واقعية. أنا سأهرب من أهلي، سأعيش الحب مع هذا الفتى الجميل. كم عمرك يا مام؟ 14 سنة. كم عمرك؟ 15 سنة. وين تهربين؟ إذن حب يقوم على الخيال، يقوم على غير الواقعية. ما الذي تحبين فيه؟ أحب فيه أكتافه العريضة، عيناه الواسعتين، ماذا؟ في لكنته العربية، في طريقته العربية في التعبير، في كذا في كذا. كل هذه أمور ماذا؟ يشبه الجواد العربي الأصيل وغيره من هذه العبارات. إذن هذه طرقه وهذه التي يستخدمها هذا الإنسان في هذا النوع من الحب. هو يبحث عن التقبل لذاته في بيته، لا يتقبل لذاته، ولذلك يبحث عمن يتقبله لذاته، يسعى أن يتقبل لذاته. ولذلك إذا أراد الناس أن يربوا أبنائهم تربية جيدة كي لا يقعوا بالحب العاطفي هذا، أن يتقبلوهم لذواتهم حتى لا يسعوا إلى أسباب أو إلى طرق خاطئة يبحث بها عن التقبل لذاتهم. مدرس فاضل كان في إحدى المدارس الإسلامية، وكان عنده مجموعة من الإسلامية في مدارس يعني الخاصة وعنده مجموعة من الشباب، وكانوا يحبون أولئك الشباب، وهو مدرس دين ذلك المدرس، وكانوا يعلقون عليه أنه لا يحب، لا يعرف الحب. ماذا فعل هذا المدرس؟ مثل دور فتاة مع أحد الشباب، كان متقنا لتقليد صوت الأنثى، يقول أنا أقلدت لكي أربي هؤلاء الشباب. وإذا به يعاكس واحدا من الشباب، سمى نفسه باسم أنثى، اختار اسم هنادي، قال أنا هنادي، ويغازل هذا الشاب، نسيت الله اسم ذلك الشاب. هذا المدرس الديني قص علي هذه القصة، ويقول هذه القصة، سميت اسمي بهذا الاسم لكي أجذبه بهذا الاسم الجميل. ثم بدأ ماذا يحاكي هذا الشاب، يسهر معه الليل وأيام من النهار وغيرها، وإذا بالشاب يدوخ، وبعد شهر أو شهرين يقول كنت أدرسهم حصة دراسية من الدين، وفي آخر الحصة قلت مثلا ولو أن شابا تعلق بفتاة، قال الله أستاذنا حيتكلم عن الحب. نعم اسمعوني. وهذا الشاب تعلق بفتاة لنفرض أن اسمها هنادي، وقال الاسم ونظر إليه بطرف عينه هكذا. ابتسم الشاب وخفض رأسه ونظر إليه نظرة أني أعرف، فقال أنا هنادي، يقول للطالب أنا. فضحك الشاب، فأثبت له أنه حبا انفعاليا ما كان حبا ناضجا. الحب الناضج يا عبد الله يقوم على السن في العادة، يكون تقدم به السن شيئا ما. الحب الناضج الذي يخطط أن ينتهي بالزواج، الحب الناضج الذي يقوم على مقومات الطرف الآخر، على قدرته على اتخاذ القرار، يربط الأمور العقلية بالعاطفية. أنا أحببتها لكن ما ظروفها؟ هل تناسب ظروفي؟ ثم إذا أرادوا مشروع الزواج قد يخططوه بطريقة تختلف عن مشاريع الناس لأنها تناسبهم، وهذا من النضج. لو كانوا رومانسيين، تعالي أحبك، تحبين نتزوج، بعدين كيف نصير، ما هي مشكلة، تتعدل هذه الأمور. الحب الناضج يقوم على ذلك الإنسان الذي يأخذ حقه بلباقة في تقدير الأمور، القادر على التفكير المستقبلي والنظر إلى الأمور بتوازن وعطاء. أما الحب غير الناضج، أرجع وأقول لك، هو قائم على الخيال، على العناد، على عدم القدرة على تصور الذات، أين ذاته من الآخر، الانفعال. ولذلك من المهم أن ننقل الحب الرومانسي إلى الناضج. في أغلب الأحوال مستحيل، لكن يجب أن يثبت للفتى نفسه أن حبه خاطئ وليس حبه ناضج. لكن لو قلنا أن حبك فاشل، أن حبك خاطئ بتوجيهنا، فإنه لن يقبل ذلك وسيرفضه الرفض الكبير.
يتكلمون كثير أنه فيه أنواع الحب الأفقي، الحب الرأسي، الحب يعني يقسمون كثير من التقسيمات، الحب الكامل، الحب الناقص، الحب المدري إيش. هذه التنويعات وتقسيمات غير الحب الناضج، حب المراهقة، يعني نصنفها أنه فعلا هذه تصنيفات حقيقية أو لا؟ الحب هو يا حب ناضج ومراهقة أو لا؟
في نظري لهذا أن الحب الناقص هو الذي يقوم على الأذن أو يقوم على العين فقط، لا يقوم على القلب. القلب هو مستقر هذه الأمور، ما كانت العين أو الأذن إلا وسيلة لهذا الوعاء الكبير الذي هو القلب. يا أخي عجبني صوتها، يا الله على شكلها، هذه أذن وعين، لكن القلب يتحرك دائما منفطرا إليها. هذا شرط الحب الكامل. أما الناقص فهو الذي يقوم على الأذن أو على العين أو الأذن والعين دون القلب. الشرط الثاني في نظري للحب الكامل هو الذي يسعى إلى الزواج.
يعني احنا نصنف انه الحب الحقيقي، الحب الاساسي، الحب الناضج، الحب الكامل هو الحب الذي نهايته الزواج،
الذي يسعى الى الزواج، مش نهايته، مش ينتهي بالزواج. وانا بديت الحب مشروعي نتزوج هذه الفتاه،
سواء تزوجت او ما تزوجت، لكنه هو الجديه في, في في الهدف.
نعم، الجديه في الهدف، ولا يكون جديه خياليه كخيال المراهق، انا هذه حتزوجها اعيش معها، ممكن نروح للصين امريكا، ما لنا علاقه باهلنا. هذا يهدف ان ينتهي بالزواج، لكنه ما كان واقعيا لانه قام على الاذن او العين. الأمر الآخر في الحب الناضج أو الحب الكامل والناقص، أن الناقص يقوم على الظن، يقوم على الظنية في أغلب أموره، أما هذا فيقوم على الواقعية، أعني به الكامل، ما معطياتي، ما ظروفي، ما الذي أقدر عليه ماديا ووظيفيا وعاطفيا وغيرها، ما الذي تقدر عليه هذه الفتاة.
بس نقدر نسيطر على قلوبنا يعني يا دكتور؟
ما أروع سؤالك. نسيطر عليها إذا دربنا أبناءنا ودربنا أنفسنا أن نتعامل معها في البداية حينما يخفق ذلك القلب. ابن القيم له كلام جميل في هذه المسألة في شأن المعاصي، يقول: المعصية حينما تبدأ تمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الخاطرة، والمرحلة الثانية مرحلة الهم، والثالثة مرحلة الإرادة، والرابعة مرحلة العمل. في المعصية خاطرة، والله أنا فكر المعصية الفلانية، الهم هميت فيها، الإرادة خلاص خططت ورتبت وعدت وسويت كل شيء، ثم القيام بالمعصية. كذلك في الحب، هي خاطرة، يا أخي ارتحت لهذا، خاطرة عندها، ارتحت لهذا الإنسان تماما. هذه الخاطرة نستطيع أن نقطعها في البداية باستعاذة من الشيطان إذا كانت هدفا بالمعصية، أو ربما اشغال القلب بمحبوبات أخرى أعلى من ذلك المحبوب وأقوى منه في تلك الفترة.
مثل؟
أي كان ذلك المحبوب، محبوباتك أنت يا عبد الله غير محبوباتي، غير محبوبات أخونا المصور والمخرج هنا، فأبحث عن محبوباتي، ربما مباراة كرة رياضية، أنهمك بالرياضة في تلك الفترة لكي أشغل تلك المساحة العقلية من ذلك المحبوب الجديد الذي لا تتناسب ظروفي وظروفه ذلك الشيء. ولذلك أقول للمحبين دائما من بدايتهم يكون جديين، مثلا في تنسيق الأمر مع أهلها، في تنسيق الأمر مع أهله هو أن ينتقلوا إلى النور مبكرا حتى لا يبقوا في الظلماء فينمو هذا الحب. أنا لا أؤيد الحب غير الشرعي، أنا أرفضه من هذا المنبر، ليسمع مني أهل الشرق والغرب في عالمنا الإسلامي، أنا لا أدعو إليه. لكن يا جماعة، نحن أمام واقع، أمام فتيان وفتيات يحبون، إن أعطيناهم الآية والحديث فإنهم لم يقبلوا، سيقبلون بقلوبهم مجاملة لنا، لكنهم لن يقبلوا كلامي. وإذا كان لزاما شيئا من الحكمة والعقل في التعاطي معهم، يجب أن يروا فوائد ما نقوله، جميل، وأن يروا آثار وسلبيات ما يفعلونه حتى يقبلوا منا هذا الكلام، وإلا فكلام الكتاب والسنة هو الأروع والأنبل ولا فوق ذلك شيء. لكن حينما نقدم ما عندنا بطريقة مختلفة، يروا نبل ما نقوله ويروا سوء ما يفعلونه.
ذكرتني دكتور، ولو قطعت كلامك، لما تكلمت عن ابن القيم ذكرتني الكلام أيضا لابن القيم، كان يقول أنه الحب إنه سيطر على قلوبنا، ولا كان يقول أنه مثل الخمر، الشرب بيدك ولكن السكر ليس بيدك، فأنت تستطيع أن تقطع الشرب ولكن لا تستطيع أن تقطع السكر.
نعم.
ففي البدايات، يعني في القضية أنه لما تشوف أنك مقدم، أنت تستطيع في البدايات أنك تلغي هذه العاطفة. لكن أنا أريد أن أنتقل إلى هنا، هل هناك شيء يعني يسمى الحب من أول نظرة، أو التحرك الذي يحدث عند الإنسان من أول نظرة، هل هو حب حقيقي أم أنها
لا؟ هذا الحب الناقص، هو الحب الناقص إن بقى عند ذلك الشيء. لكن في العادة الحب حينما يبدأ بأحد الحواس الاثنتين الأساسيتين، إما جرس في الأذن أو جرس أو نظرة في العين. لماذا أنا أحب حينما أنظر هذه الفتاة، أو تحب حينما تنظر هذا الفتى أو تسمع صوته؟ هناك ارتباط شرطي بين أصوات معينة أو بين أشكال معينة، مربوطة بخبرات في الطفولة جميلة عندي أو عند تلك الفتاة. حينما ترى هذا الشكل يرتبط بصورة جميلة، هذه الصورة ربما صورة بطل في فيلم، ربما صورة عمها، خالها، ربما فتاة مثلا عاشت مع أخوالها فكانوا لطيفين معها، أو عاشت مع أعمامها مثلا كانوا لطيفين معها. تعرف أن بعض الناس ربما تموت أمها مبكرا فتعيش مع أخوالها، أو يموت الأب فتعيش مع أعمامها، فتجد حاضنة معينة أو طيبة معينة فتحاكي تلك الرمزية بتلك الأشكال أو غيرها، أو ربما أخا نبيلا يكون فيه نبلا عظيما ذلك الأخ، فتتعلق بتلك الصورة، ما إن تجد شابا مثله حتى ترتبط فيه، وأحيانا قد تخدع فترتبط بشبه الصورة التي تريدها وليس بذات الحقيقة التي تريدها.
نهي الرسول، لو قطعتك دكتور، نهي الرسول الآن لما قال أنه لا تصف المرأة لزوجها أحد، من النساء، هل هذا له علاقة بما ذكرت؟
نعم، لأن الإنسان حينما يسمع صفة معينة أو يرى صفة معينة فإنه يكمل هذه الصفة بخياله فيشكلها بما يحتاجه نفسيا. هذا الإنسان من الرجال مثلا يا عبد الله بين الناس عنده نقص معين عند زوجته، حينما يسمع صفة غير موجودة عند زوجته أو يسمع صفة ربما تكون موجودة عند الزوجة يكملها بالصفات التي يتمناها خيالا منه ذلك الإنسان، فيكمل صفة محبوبة لا يدري أنه قد رسمها بنفسه وينقلها إلى تلك المرأة الموصوفة فيحتقر زوجته ويرفع تلك الصورة. ولذلك من الخطأ على ضعاف العقول حينما يجلسون في مجالس أن يستمعوا كلام بعض الناس، والله ما قصرت زوجتي، سوت لي كذا سوت لي كذا. بعض الناس ما يذكر إلا إيجابيات زوجته وهي قليلة جدا ولا يذكر سلبياتها، لأنه يريد أن يحمي نفسه وشخصيته أمام الناس. يأتي رجل بسيط متزوج بإمرأة فاضلة جدا 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 ولا فيها من العيوب شيء، لما يسمع هذا الكلام ينظر بدونية لزوجته لأنه هو ناقص في التفكير. أو قس عليها لو أن امرأة جلست في مجلس مع امرأة يجلدها زوجها الليل والنهار ويؤذيها الليل والنهار، لكنها تستعرض بشخصيتها، تدعي بشخصية والله ما قصر كذا وكذا، لأنها هي لا تريد إحسانا لزوجها لكن حماية لمكانتها أمام الناس. تذهب تلك الضعيفة المسكينة الأخيرة المدللة من زوجها وتعاند زوجها وتخاصمه، لماذا؟ لأنها تظن أن ذلك الحب تحياه تلك المرأة، وما كان إلا حكمة منها أنها تخفي أسرار منزلها. ولذلك في مثل هذه الأمور تذكرت سؤال سألتني قبل قليل ونسيت أجاوبه، الحب الأفقي والرأسي. الحب الأفقي والرأسي كيف يقوم؟ الأفقي أن يكون ندين متناسبين علما واجتماعيا وغيرها، أما الحب الرأسي فيكون من فئتين اجتماعيتين مختلفة. في نظري أن الحب الرأسي فئتين مختلفتين اجتماعيا لا يكتب له الدوام، ولو استقرأت التاريخ ولعل أقرب صورة هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، تزوجت من؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه، تمام، أسامة بن زيد عفوا، لكنها لم تحبه ولم ترتح له. وأنا أقول أن
هو زيد بن حارثة،
فلما قضى زيد منها وطرا، زيد بن حارثة تزوجت زيد بن حارثة لكنها ما أحبته. وأقول من هذا المنبر لربما كان واحدا من الأسباب الأساسية أنه عدم التوافق الاجتماعي كان سببا أساسيا، لأن الدين أسامة كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان ينقص زيدا في الدين شيء تماما، لكنها ما استطاعت أن تعيش معه. ولذلك بعض البنات تقول والله حبنا يعيش على خبزة، يعيش على زيتونة، على جبنة، ما نبغى شيء. أقول اتركوا الحب الرأسي. تقول يا أخي تعلق قلبها به، أقول من هذا المنبر قبل التعلق يا فتيان، قبل التعلق يا فتيات، يجب أن تحذروا من البداية وتتأكدوا من تناسب الظروف، فإن كانت مناسبة فانقلوها إلى النور حتى لا يتجذر هذا الحب، وقد لا يكتب له أن يكون متعمقا متجذرا فيكون زبدا فيذهب جفاء ولا يكون ذلك الذي ينفعهم فيمكث في الأرض.
محاوري كثيرة لكن خليني ننتقل، يعني وقتنا استنفذنا، لكن خليني أنتقل إلى
مناسبة وقتنا يا عبد الله عندي تعليقنا قبل تنتقل. يا أخي نصل لي مشكلة، الناس كل ما يقابلوني يزعلون مني، يا أخي 25 دقيقة ما تكفي للحوار حول المواضيع، يا أخي الله يهديك الله يهديك، يقول يا جماعة ما لي علاقة، هذا نظام الرسالة. فمن هالمنبر أنا أبرئ نفسي، تبغى تتكلم ساعة كاملة أنا بين يديك، وأنا تبغى تسأل ساعة كاملة بين يديك، تبغى اسم الساعة كاملة بين يديك، فأنا بريء مما يفعل هذا الرجل وقناة الرسالة.
والله أنا مثلك، أنا قناة الرسالة هي المتسببة الأولى. لا، هم يريدون أنه يكون تشكيل. هناك جزء للحوار وجزء للإسمس وجزء للإيميلات وجزء للاتصالات بحيث نكون متوازنين أكثر، وإلا الحديث معك أنا متأكد لو مضينا 10 ساعات متواصلة لن ينقطع الحديث معك يا دكتور. هذه الأخت هلا تقول الحب وموضوعه أكثر من رائع، ولكني أعاني من الحب المحرم ولم أستطع التخلص منه، فحبه ملك مني القلب والجسد، حبه خفق له الفؤاد، مع العلم أن من أحب حاول أكثر من مرة أن ينهي العلاقة، ولكن أنا من تجري خلفه برسائل الجوال والإيميل، كيف أتخلص من هذا الحب خاصة وهنا بيت القصيد أن كلانا متزوج.
أقدم لها أجمل تحية أن تسأل هذا السؤال، لكن أقول لأختي الكريمة أنها لا تحبه ولا يحبها،
ما تحب
لا تحبه ولا يحبها، كون تسعى إلى الخلاص من هذا الحب هذا دليل على عدم الحب الحقيقي. لو كان حبا حقيقيا لنسفت أسرتها وزوجها بالكامل، لكنها غير واثقة من هذا الحب. إذن ربما تحبه شيئا ما لكنها غير واثقة من هذا الحب. وفي هذه القصة تحديدا ربما هي واثقة من حبها له لكنها هي غير واثقة من حبه هو. ولذلك انظر، هي تطارده وهو يهرب منها. رجل قضى منها وطرا وانتهى، ربما لم يقضي ذلك الوطر كله لكنه لا يحبه حقيقة الحب. كان عبثا لكنها تعلقت، كان عبثا سد ثغرة ناقصة في نفسها ولذلك ظنت أنها متعلقة. ربما قارنته بزوجها فوجدته أفضل، ربما فعلا كان أفضل، ربما كان أنقص، لكنها ما رأت منه غير الوجه الجميل. لأختنا الكريمة أقول أنه لم يحبها، هذه واحدة. هي ربما أحبت هذا الرجل لكن حبها قائما على الخوف وقائم على الطمأنينة في هذا الشيء، فلا أرى أن هذه العلاقة جيدة. حتى لو لم يكونوا متزوجين لا أرى أنهم يرتبطون، فضلا أنهم متزوجين هي وهو.
طيب
ولذلك أختنا أوجهها إلى غض الطرف، وغض الطرف له جانب نفسي في الحقيقة، لأن الحب غض الطرف في الإسلام حينما تغض انت طرفك فإنك تكتم مشاعرك في الداخل، حينما تغض طرفك تكتم مشاعرك الجنسية، كتمت العاطفية كتمت الجنسية، وكلما تراكمت هذه المشاعر بحثت عن المنفس، وكلما ضيقنا ومنعنا المنافس المحرمة لم تجد إلا المنفس الشرعي. ولذلك إذا قامت علاقة ود بين اثنين أنادي من هذا المنبر أن يحرص على منع العلاقة الجنسية ما أمكن تماما، بل يجب شرعا أن يمنعوها تماما، ويذكر الإنسان جميع من يسمع هذا البرنامج أن يمنع هذه العلاقة حتى تتراكم هذه العواطف، تتراكم وتتضخم في نفسيهما. وإن قصر مرة فعليهما أن يدرك ذلك، وإن قصر مرتين وثلاث وأربع فعليهما أن يدرك ذلك، وأن يرفع من نزاهة هذا الحب وقداسته ويسعى إلى نهايته نهاية جميلة. عليهما أن يسارع الوصول إلى مشروع الزواج حتى يحقق الشيء. عليه إن كان يحتاج مال أن يجمع مال، عليها إن كان أن تحاكي أسرتها أن تحاكيهم، عليهم أن يقووا هذا المشروع ليس بالعلاقات العاطفية إنما بالخطوات العملية، وهذا مطلب أساسي في مثل هذا المنبر.
لو تعلقت يا دكتور في هي متزوجة وتعلقت لها في واحد، هل تطلب يعني وتأكدت من حبها تطلب الطلاق وتذهب إلى محبوبها الجديد وتترك أسرتها واستقرارها، أم نرجع إلى قول عمر السابق؟
يعتمد على حسب ظروف متعددة. بعض الناس تقول عند السعادة في هذه الحياة، وأنا أحببت هذا الإنسان مما رأيته في حياتي العملية حتى الآن لم تأتني حالة صادقة من الطرفين إلى الآن، وأنا أقابل العشاق ليل نهار يأتوني إلى العيادة تماما، ما عندي مشكلة أستقبلهم لأن أعتبرها مشكلة، ما أعتبره محرم، فرق بين الثنتين. ما أتاني لكي يستفتيني فلا قلت له الحرام، أتاني عندي مشكلة فأتعامل معها كيف أتعاطاها. ما رأيت الآن، ربما تعلقت واحدة تعلق عشق أو تعلق رجل تعلق عشق بهذه المرأة، لكن لم نأتي المشروع. أقول طيب ليش ما تنتقلوا لمشروع الطلاق، طلق وهي طلق، فإذا بهم يتراجعون. أقول كشفت أن حبكم غير صادق. كشفت أن حبكم غير صادق. طيب أنت طلقي، هو متزوج لا بأس. تقول لا ما ودي أغامر، لأنها لم تثق فيه. لو كانت واثقة بحبه لاتجهت إلى الطلاق. ومن هنا أقول حقيقة يجب أن نتجه إلى الوقاية قبل قيام هذه الأمور، وإن ما استطعنا وقام الزواج ثم اكتشف أن الحب لم يقم فلنتجه بعد ذلك إلى عدم الإنجاب حتى نتأكد من هذا الحب. ولذلك أقول ومرات عدة قلتها لك أني ضد الإنجاب في الستة أشهر أو السنة الأولى حتى نتأكد من قيام الحب أولا. الشيء الثاني لا نجعل وحما الحمل، هذا يؤدي إلى نفاس. مع ماذا؟ مع هذا الشعور الذي عند هذا الإنسان أو عند هذه ما بين هذين الزوجين من ذلك الحب، فالوحام ربما يشكل تشكلا عاطفيا يجعل الإنسان يظن أن يكره الطرف الآخر وهو لا يكرهه.
طيب من معنى يا أبو مؤمن؟ إياد مآب، ها تفضلي يا مآب.
ألو
مآب من العراق، أهلين تفضلي.
ألو مآب من العراق.
أم معاذ
ألو مرحبا.
أهلين بس تتأكد من اسمك.
مآب
أهلين تفضلي أعطيني سؤال.
بس بحكي مع الدكتور.
تفضل. مرحبا سيدي.
أنا دكتور عقيمة من 16 سنة، بس 4 مرات عملت محاولة مال أنابيب بس فشلت، لأنه حالتي النفسية بعد العملية يعني فرد مرة أكون قلقة وتعباني.
طيب
نعم
ايش السؤال؟
يعني عندي خوف شديد من كل الاشياء المحيطه بي.
كيف نومك يا اخت مآب؟
نعم
نومك كيف؟ طيب
ما أسمع.
النوم، النوم عندك وشهية الأكل طيبة ولا لا؟
لا أنا بعد العملية حتى نوم ما أنا مرتاحة.
لا الآن، الآن وأنت عندي الآن وأنت معانا.
لا اسمعينا، اسمعينا من السماعة، قصر التلفزيون واسمعينا من السماعة.
أنا بعيدة عن التلفزيون.
طيب أنا عموما الجواب واضح عندي.
طيب خلاص شكرا يا، شكرا يا مآب. مين معنا؟ مين؟ أديم. أهلين يا أديم. ريم. طيب يلا يا ريم. أهلين يا ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن كلمة دكتور طارق؟
تفضلي.
دكتور عندي مشكلة بس خارج يمكن موضوع البرنامج.
تفضلي.
ما أدري بس أميل أنا للبنات أكثر، وعندي علاقة مع واحدة بس بنفس الوقت ضميري أنبني حيل، ودي أترك بس ما أقدر، يعني فيك تقول متعلقة فيها بشكل جنوني.
الحب اللي بينك وبين الحب فقط ولا منتقل لممارسة جنسية؟
لا منتقل.
كيف؟
منتقل.
منتقل.
طيب
بس أنا ماني قادرة أتخيل حياتي بدونها أبدا.
بسنك هي ولا أكبر ولا أصغر؟
لا أكبر.
ريم لو مثلا الآن وضعوك بغرفة وقفلوا عليك الباب، اسمعيني سؤاله مهم، ومنعتي من رؤية هذه البنت، تتوقعين تموتين ولا لا؟
ما أدري بس ما سجاني إذا ما كان أسمعي ما أقدر أمارس حياتي، أبيها طول الوقت
معي. عارف عارف يا أمي عارف، لكن أقول لو هذه البنت الآن ماتت وأنت ربما انتقلتي لبلد آخر غير موجودة في هذه البنت ولا استطيعين تتواصلي معها لا بتلفون ولا غيره، توقعين تعيشين أم تموتين؟
أموت.
تموتين؟
إيه؟
كم عمرك يا ريم؟
20.
طيب
بس ماني قادر أميل للجنس الثاني أبدا.
طيب ما هي مشكلة.
طيب يا ريم
هلا،
قبل تدخلين في علاقة مع البنت الثانية هذه كنت تميلين للرجال؟
لا.
طيب
بسيط.
شكرا يا فاطمة من السعودية. أهلين فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلين.
ممكن أكلمتك بس؟
يلا دكتور يسمعك تفضلي.
جزاك بخير دكتور.
الله يستر عليك
دكتور. والله أنا عاني من ملل وقلق يعني يصبني كثير الأحيان، ويعني في مجتمعات يصبني بثقة.
الصوت يعني الصوت يقطع.
نعم
حاولي مرة ثانية تتصلي مرة ثانية فاطمة صوتك يقطع. طيب طيب لحظة خلينا نتكلم عن، أنا أودي أنه ننتقل لريم قبل مآب. ريم في نفس الموضوع، هو أنا أريد أن أناقش قضية الحب داخل الجنس الواحد، حب الولد للولد وحب البنت للبنت، وين حده حتى ما يتحول إلى حب محظور؟
إذا دخل فيه الجانب الجنسي انتقل إلى الجانب المحظور، أما إذا وجد ارتياح فمن طبيعة أن البشر أن ترتاح لبعضها، لكن إذا التقد إلى الملاصقة والملاطفة والجنس فانتقل إلى المحظور شرعا ونفسا. وهذا الموضوع حقيقة يستاهل منه حلقة أنا في نظري، الشذوذ الجنسي، لأن كل حلقة يأتي سؤال بهذه الطريقة، لكني طرف أنا إن كنت لاحظ نتكلم عن موضوع مهم وأنا قاعد أبتسم، فبقول لك أنا ليش أبتسم. قبل شهر أو شهرين في إحدى القنوات العربية تم لقاء عن هذا الموضوع وسمى الموضوع البويات. لأن بكمل فجاتني الابتسامة وأنت والجمهور يقول ليش يبتسم قاعد يتكلم موضوع جد، فلازم أقول.
طيب تفضل.
فأنا ما أدري ما قصت لك القصة هذه.
لا ما قلتها لي.
زين، فكنت راكب تاكسي في إحدى الدول العربية وكان سائق من دول شرق آسيا يعني ممن لا ينطقون العربية.
نعم.
فلما ركبت معه قاعد يطالع فيني كذا بطرف عينه، قلت هذا يعرفني كذا وش قصته من وين يعرفني أنا ما يطالع فيني، طالع فيني شوية قال أنت في بويات؟
بويات؟
يقول لي، قلت عيب يا شيخ وش الكلام؟ كان متأكد أنت بويات يا رجال يحيي وغترة وشغل، قال أنا متأكد أنت بويات. قلت شلون الله يهديك، أنا أثر دائما عند الاختلاف الاستماع. أنا في شوف تلفزيون. قلت الله يرجع. فكان شاف حلقة عن
البويات.
فهو طبعا قصته بس لغته ما تساعد، وأنت من تكلمت عن البويات في التلفزيون فهذه المواضيع حساسة، حتى هذا الرجل شرق آسيوي ارتقت أذنه وهي لا يستطيع أن ينطق العربية لكن يفهمها بأذنه فقط. هذه الضحكة اللي جت بصدري فقلت أخرجها أنا، كنت تلقائي بحياتي. أما بالنسبة لأختنا ريم حينما تتكلم، هذا شيء مفطورة عليه، فهي لا تحاسب على الشعور شرعا، إنما تحاسب على الفعل شرعا.
واضح.
لا تحاسب يا ريم على شعورك، لكن على الفعل محاسبة، بدليل قوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها.
هذا القوم لوط،
قوم لوط الله سبحانه وتعالى عاقبهم بتلك العقوبة العظيمة على فعلهم. نعم. تلك الفعلة الشنيعة. أما الشعور فلا يعاقب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه فطرة يفطر الله بعض الناس عليها ويقاوموها ولذلك يؤجرون. أختنا ريم مثلها مثل أي شاب لم يستطع الزواج. أي شاب عبد الله لم يستطع الزواج، ما الفرق؟ ما عنده فلوس، ما الفرق وهو يقاوم شهوته للنساء عن أختنا ريم وهي تقاوم شهوتها للنساء؟ نفس الشيء، نفس الظروف. إذن بس الجنس موجه لجهة أخرى فيجب عليها المقاومة. هي لا تشتهي جنس الرجال لأنها لا تميل إليهم، لكن هل هي تحتاج الأسرة؟ إذا لا تحتاج الأسرة ولا تتجه للرجال جنسيا فهي لا تتزوج. السؤال يطرح ثاني لنفسه، هل يجوز ريم أن تخلو بالنساء وأن تنظر إليهم؟ إذا كانت تميل جنسيا للنساء فمن هذا المنبر أقول يحرم نفسا على هذه الفتاة أن تختلط بالنساء، ويحرم عليها أن تختلط بالرجال. لاختلاطها بالرجال ينظر إليها الرجال، اختلاطها بالنساء هي تنظر للنساء.
تعيش وحدها يعني؟
الاختلاط المحرم أعني به.
تتكلم عن الاختلاط ولا الخلوة؟
الخلوة، الاختلاط المحرم عفوا تماما. الخلوة المحرمة لا يجوز أن تخلو برجل ولا بامرأة. ما تقول أخلو برجل لا أشعر، هو يشعر لها. تخلو بامرأة هي تشعر، وأنا لا أعقد الشيء لكني أحميها بهذا الشيء. فهي مهني قادرة.
طيب الآن هذه دكتور قضية أنه مثلا هرمونات أنوثة وأشياء من هذه ما تعالج الموضوع عندها؟
تفتح الموضوع أنطلق لك أحتاج نص ساعة.
لا يعني ما ودنا تنطلق، احنا بنحط حلقة إن شاء الله.
العلم يتكلم عن عملية الهرمونات، يتكلم عن تحويل الجنس، يتكلم عن جلسات نفسية سابقة لعملية تحويل الجنس، وهذه المحاور الثلاثة أكلمك عنها بالتفصيل إن أردت في حلقة مستقلة.
طيب احنا نأجل الكلام إذن إلى حلقة.
سألت أنا هل تقدر أن تعيشي بدونها؟ قالت لا ما أقدر. هي تقدر، تتعب لكن تقدر، وهذا لون من الشذوذ الجنسي غير الناضج. تذكر قبل شوي كنا حب المراهقة، هذا الشذوذ وأيضا غير ناضج، فاجتمع فيه العيبين.
لكن هناك بعضهم يعني يقع في نفس هذا لكنه يحس بالميل للجنس الآخر،
اللي يسمونه بايسكس. البايسكس هؤلاء يكون عنده توجه للجنسين في نفس الوقت للرجال والنساء غير، وفي ناس يميلون للجنس الآخر في ناس يميلون نفس الجنس، فهي ثلاث أنواع.
جميل. واضح أنه لابد.
وللأسف ترى في مجتمعنا العربي البايسكس هؤلاء كثيرين يميل للجنسين من نفس الوقت، مش أنه مضطر في ثكنة عسكرية رجل مع رجل عسكريين أو في مدرسة فتيات خاصة، لا هو غير مضطر وما ذلك يمارس مع الرجال والنساء. بل خليني أعقد الموضوع، أنت اللي فتحت عاد ادفع ثمنها. أن بعض الناس لا يستطيع أن يصل شهوته مع امرأته إلا أن يداعبه رجل، وبعض
موضوع طويل ولذلك هذا من الأشياء اللي أنتم حرين تصوتوا عليها إذا كنتم تريدون نكمل الموضوع. الأخت مئاب،
مآب ليست مريضة مطلقا، عندها تسميها العقم، حقيقة ما عندها عقم، لو كان عندها عقم ما فعلوا أطباء العراق الكرام وهم الرواد أطفال الأنابيب. إشكاليتها تأخر في الإنجاب فقط، يجب أن تعمل الأنابيب مرتين ثلاثة أربعة عشر مرات. الطريف في الأمر أنه في الأبحاث العلمية تتكلم عن تأخر الإنجاب أن 50% من الحالات تحمل أثناء الفحوصات والعلماء لا يدرون لماذا تحمل، فما زال أطباء النساء والولادة يجهلون في عملية العقم أو تأخر الإنجاب أكثر مما يعرفون. يجب أن تواصل في هذا الأمر، وليس عندها مرض نفسي لا تحتاج أن تستشير أي طبيب نفسي، إنما تكرار هذه العملية ما يأتيها من ردة فعل هو الشعور بالفشل فقط من أي شيء، كالطالب حينما يخسر في امتحان أو غيره.
أيضا من الرسائل اللي وردتنا الأخت ترانيم تقول في ظل حياتنا التي أهلكها الروتين والكد والعمل، في ظل ثقافة العيب عن التعبير عن الحب، هذا واحد، في ظل عجرفة الأزواج السعوديين بالتحديد وقحطهم في إشعار زوجاتهم بالحب، بين قوسين كاتبة يعني أنا صارف عليك وش ناقصك، صدقوني لن يكفينا حتى ألف عيد حب، لكن ما المانع من المحاولة؟ عندما أسمع عن أساطير الحب أتمنى أن أراها في مجتمعنا ولو مرة، أتمنى أن أرى ذلك الزوج المتيم بزوجته يشتاق لها وهي بقربه وكأنها هي كل حياته، يشتاق لها كما تشتاق له، موت لاحق بين قوسين وراه من استراحة لاستراحة، مرة قافل الجوال ومرة يرد من غير نفس تترجاه علشان تشوف وجهه، اعذروني هذا هو الحاصل، الحب في أول شهر من الزواج بعدين روتين قاتل. كان الرسالة طويلة لكن هذا معنى معبر.
أختنا رنيم هي نموذج لكثير من النساء اللي يقابلهم حقيقة في العيادة هذا النوع، وأسف أختنا رنيم لكن أنا مختص أتكلم من عيني تخصصي، أحتمل لك أكبر احترام وتقدير. هذا النوع من النساء هي الشخصيات غير الرضية، الشخصيات التي لا ترضى مثل أختنا رنيم، هذه الشخصيات التي تطلب ولا تعطي، تنتقد ولا ترضى بالانتقاد، هذه الشخصيات جافة عاطفيا، هذه الشخصيات مثل الإسفنجة تمتص العاطفة ولا تشعر بها ولا تعطيها مطلقا. معليش أختي رنيم لكن أنا مختص صادق مع تخصصي في مثل هذا الطرح، فهذه الشخصية تطلب ولا تعطي، تنتقد، ولذلك لو كان زوجها يسمع أو ربما من يحبها إن كانت في مشوار زواج الآن وغيرها يجد المعاناة. ولذلك أنبه أختي رنيم أني لا أنتقدك يا أمي وإنما أنا أعلمك، أنت عندك إشكالية أن مركز تحكمك خارجك، الزوج السعودي، الرجال فيهم، أنت لا تنظر إلى نفسك، طلبت منك هذه الليلة أن تتأملي في عيوبك وأن تنسي عيوب الناس، طلبت منك ليس هذه الليلة بل كل ليال وكل بناتنا اللي مثل شخصية رنيم في المجالس، الزوج السعودي، الرجال فيه كذا وكذا، اتركوا هذه الطريقة لن يستفيدوا منها شيء، فكروا في عيوبكم، صدقيني يا رنيم ستجدين في عيوبك ما يشغلك عن عيوب الرجال. فهذه الشخصيات في العادة عبد الله استمع مني هذا تعطي، تأخذ ولا تعطي، هذه واحدة. وإذا كان أناديها من هذا المنبر أن تؤخر نفسها للزواج، مثل هذه الشخصية في العادة تنتهي بالطلاق جدا. أي زوج مستقر عاطفيا نفسيا تزوج بأخت مثل الرنيم فإنه ينتهي بالطلاق، هذه واحدة. إذا صبر عليها فغالبا يكون عنده علة نفسية مرضية، شخصية اعتمادية، شخصية ناقصة، ولذلك حتى لو لم يطلقها ستدفع عيب شخصيته. كان لها أن تكون من البداية شخصية طيبة في طريقة حبها وعطائها وأن تكون معطاء. المرأة أقدر وهو المطلوب منها الاحتواء للرجل ولعيوب الرجل، ليس الانتقاد بهذه الطريقة، الكل يستطيع أن يصرخ، ولذلك لا يفترق الحيوان على الإنسان بالصراخ بل الحيوان يصرخ أكثر، إنما يفترق بالسكوت والقدرة على التأمل وتأمل ذاته أكثر من تأمل غيره.
لكن هي قالت كلمة جيدة، قضية التعبير عن الحب، يعني هذا المحور، كثير من الناس يحب ولكنه يفقد التعبير المناسب عن الحب، كيف نعبر عن حبنا؟
هي تقول الحب في أول شهر فقط، الأبحاث العلمية تذكر قلت لك نعم. أنها أشارت أن الحب يستمر 3 سنوات، فأي واحدة حبه يستمر شهر واحد فعندها إشكالية فيها هي ذاتها، وأي واحد يقول فعنده إشكالية في ذاته. هناك مواد كيميائية تكلمنا عن دورفينز وغيرها من المواد تفرز ثم تضمر تدريجية مع مرور السنوات، إذا يحتاج إلى تغذية هذا الحب. التعبير عن الحب هي لا تعبر رنيم، جافة جدا، هي تنتقد، ولذلك حتى لو عبر زوجها يمل، كل ما عبر إيه أنت بصادق بحبك، في فلان أحسن منك، حتى طريقة رده على التعبير عن الحب والعاطفة كذا أصلا. بل أنا عندي في العيادة وقت يتعين عندي موظفين أو موظفات بهذه الطريقة، شخصياتهم كموظفين، أحيانا طلاب في الجامعة لما ندرسهم هذه شخصياتهم. فهذه الشخصية قد توجد زوجة طالب موظف لا يرضى، الشخصية غير الرضية، مهما فعلت فيه لا طيب ليش هذا كذا، طيب ليش الكاس فيه نص ماء، طيب شربنا منه قبل شيء، طيب متى هيعبوه، طيب ليش ما عبيته قبل، شفت الطريقة التفكير. ولذلك هؤلاء يجب أن ينشغلوا بأنفسهم قبل أن ينشغلوا بغيرهم، هو المطلب الأساسي. يعبرون عن الحب الناس في البداية، التعبير عن الحب قضية مشتركة، أنطق لأذنك التي تستمع، إن لم تستمع فإني لن أنطق، وإذا كنت أنطق ثم أذنك لا تستمع أو لسانك يهجم علي فالأولى عندي عدم النطق، لأن نطقي يدعو إليك أن تهاجمني فلن أنطق بحب ولا سواه.
جميل. فيه اليوم خبر في صحيفة سبق يقول كشف وسيط الزواج الشيخ بندر اليحيى أن أحد الفتيات أزعجته بالاتصال برقم جواله أكثر من 5 مرات في اليوم طالبة منه الزواج من داعية معين، طالبة منه أن يكلم هذه الداعية، وعندما أخبره بأنه مستقر في حياته الزوجية ولا يريد التعدد ألحت عليه بضرورة الاتصال به وعرض الأمر عليه لعله يوافق، وكانت المفاجأة أنه إذا لم تتزوج هذه الداعية ستنتحر وتنهي حياتها. ظاهرة التعلق بالنجوم المشاهير الفنانين، أنا أعتبر أن الدعاة هذا نجم تلفزيوني ولذلك تعلقت فيه أكثر من أي شيء آخر.
أي ظاهرة التعلق هذه لها عدة جوانب نفسية، هناك التعلق بالمشهور لأنه مشهور، ذاك بعض الواحد من الفضلاء الدعاة صديق لي قال يا أخي تعلقون فيني كثير وش أسوي، قلت يا أخي ناظر كرشك وش تعلقون فيك عليه، أمزح علي صديقي وحبيبي، ضحك جدا، قلت كونك مشهور هذا يتعلق ليس كونك جيد أو طيب أو كذا، وهذا لون من ألوان العشق بالمناسبة والحب الرومانسي. ف فالشهرة لها لون، هذه واحدة. الأمر الآخر المظهر والشكل، قد يكون بعض الناس شكله يخاطب شيئا في خلفية تلك الفتاة أو شيء مما ينقصها، ولذلك وجب، وقد تستغرب من هذا، إذا وجدت فتاة تنظر إلى ماذا؟ والعكس، أحيانا قد يوجد فتيان ينظرون لبعض الداعيات، بعض القنوات فيها داعيات، لكن الأكثر الدعاة مع الفتيات، وجدت أن قلبها يطرب إلى داعية ولا يمكن أن تصل إليه، فقولوا من هذا المنبر أنا يحرم نفسا أن تنظر إليه. لا أحرم من باب معنى التحريم الشرعي، بمعنى هذا عند العلماء، لماذا؟ لأنها ستتعب، لأن سقف توقعاتها سيرتفع، لأن هذا الداعية لم تحيا معه، رأت جوانب جميلة في حياته، ربما جوانبه الأخرى أجمل لا ندري، ربما أسوأ، ربما لا ندري، ربما لا تناسبها وإن كانت جميلة أو قبيحة، لا ندري عن هذا، فترفع سقف توقعاتها، ثم إذا تزوجت أي من الناس الفضلاء ستجده أقل من هذه الداعية، أقل من هذا الداعية الفاضل، فهي تنظر إليه وتحاسب هذا الشخص، خصوصا لو كانت شخصيتها شخصية غير رضية كشخصية الأخرين قبل قليل. إذن التعلق أحيانا بالمشاهير، بل هناك مرض نفسي يسمى روتومينيا، وهو هوس الحب، هذا يصيب الفتيات بشكل كبير، وهو مرض عقلي بالمناسبة، تتعلق بمشهور معين وتقتنع أنه يحبها بعد، مش فقط هي تحبه، في هذا المرض تقتنع أنه هو يحبها أيضا، ترسل الرسائل إليه، طيب أرسل لك رسائل، نعم، لكن البريد ضيعها، هي لا تكذب، مقتنعة قناعة يا عبد الله كما أنا أمامك، مش قناعة أنه هي تحبه، قناعة أنه هو يحبها أيضا.
هذا اسمه هوس الحب، ها؟
يسمى هوس الحب، ريتومينيا تماما، وهذا مرض قديم ومعروف في كتب الطب النفسي، ويعالج بالأدوية العقلية.
جميل.
ولا ينفع فيه الجلسات النفسية.
هذا من الأسئلة اللي أنا تعمدت تأخيرها لأهمية الحقيقة. هذه أخت عطر تقول: أحب الله كثيرا، فكيف أعبر عن حبي له؟ حب الله، هذا الحب العظيم الذي هو أعظم أنواع الحب وهو أقدسها، كيف نستمتع في هذا الحب؟ كيف نحب الله سبحانه وتعالى؟ كيف نملأ قلوبنا ونرويها بهذا المعنى العظيم الذي يعني كما قال الله تعالى يحبهم ويحبونه؟
أنا حقيقة أختلف مع أختنا الكريمة، يجب الإنسان إذا أراد أن يرتقي إلى حب الله العظيم أن يحب الله ومحمد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ومحمد هو مخلوق مثلنا، فنستطيع أن نحاكي محبوبا، نستطيع أن ننتقل إلى أسلوب النمذجة مع هذا المحبوب صلى الله عليه وسلم، وهو طريق إلى حب الله، وحب الله أيضا يدعم لنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإنسان الناضج وهو أرقى ألوان الحب، ولذلك حتى هذا الحب، قلت لك مرة إن كنت تذكر أن الطريق الأساسي لأمان نفسك أيها المحب بحبك لأنثى أو حب أنثى لك أن يكون قلبك عامر بحب الله، عامر بمحب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواقي من تداعيات ذلك الحب. حب الله يجب أن يكون هدفي هو الاستغناء به عن كل أحد حتى عن نفسي، القناعة بأسماء الله وصفاته، كلمة القوي ما معناها؟ أن يكون أقوى من كل شيء، أقوى من حبي للإنسان ذاته، لا نلجأ لله حينما نضعف، الله يا رب وفقني وكذا ومشغول قلبي هناك، ألجأ بقناعتي بكليتي، أن أتخدمه وقاية لا فقط عند العلاج والأزمات، حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، لا، دعوا حب الله سبحانه وتعالى لا ينبني أبناء أيام الأزمات، بل ينبني حقيقة أيام الرخاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من دون شيء يقوم ويصلي، أفلا أكون عبدا شكورا، إنه يبني الوقاية أيام الأزمات، ولذلك لما يأتي في غار حراء ويخاف عليه أبو بكر، يأتي أيام بدر لا يتأثر، لماذا؟ لأن أيام الرخاء كان يبني لأيام الشدة صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك تحاكي نموذجا بشريا موجودا، تتذكر قصصه، من الأسهل أن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم من أن تتخيل الله سبحانه وتعالى، لأن صورة الله غير مشكلة في أذهاننا، ولذلك هذا التخيل. كلمة أختم بها: إن أردت السعادة في الحياة فاجعل الله يمناك والنبي صلى الله عليه وسلم في شمالك، وتذكر دائما كل معصية تقبل عليها وكل حسنة تريد أن تفعلها وكل خيال وكل إقبال وإدبار في الحياة أنك تنظر إلى هذين الخليلين صلى الله عليه وسلم وجل جلاله قبل ذلك سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى، تأملاتنا عن الحب لا تنتهي. شكرا لك سعادة الدكتور، الشكر موصول لكم أنتم، وواصلوا معنا في المنتدى www.annafs.net، أو يمكنكم أنه تدخلوا في موقع قناة الرسالة ثم تنتقلوا إلى المنتدى، نحتاجكم كثيرا، نفرح بكم كثيرا، وتذكروا أن الدكتور طارق الحبيب يتبرأ من تدخل قناة الرسالة في الوقت. السلام عليكم.
عليكم السلام.
Do 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 do